أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين جعل العلماء ورثة الأنبياء، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونرحب بكم من دار الجعفري دار العلم، ونرحب باسم طريقة الجعفرية وأبنائها وأحبابها ومريديها بفضيلة سيدي العالم العلامة خادم العلم وفارسه سيد الشيخ عمر بن حفيظ رحمه الله.
حياكم الله وزادكم بركه وكرامه وعلو ورفعه.
وسادة الأكارم بضيوفه الكرام، أهلا بكم وسهلا وأهلا بكم أجمعين طلبة العلم والأجود الأحبار الحاضرين. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة جلسة خير وفائدة بإذن الله تعالى. ونرجو من الجميع المحافظة على النظام بقدر الإمكان، وإن شاء الله البركة والمدد موصولين وواصلين للجميع بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وزادكم الله فضلا وعلما، وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، جزاكم الله خير جزاء، زادكم من فضاله وجزيل نواله. الحمد لله على هذه النعمة من المنعم عظيم المنة جل جلاله. الحمد لله على حضورنا وإياكم في دار الجعفري لنقتطف من ثمار الوجهة إلى الرحمن جل جلاله ووعي خطابه وحقائق ما أرسل به سيد أحبابه خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثمارا ننتظم بها في ركب أهل الصدق مع الله وأهل الإخلاص لوجه الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب كل شيء ومليكه، منه المبتدا وإليه المرجع والمعاد والمآب والمصير، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أدم اللهم صلواتك على السراج المنير البشير النذير، هادينا إليك ودالنا عليك سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلى سيدنا الشيخ صالح الجعفري وابنه وخليفته الشيخ محمد عبد الغني وعلى من حضر محضرنا ونزل هذا المنزل، والخليفة الذي نحن في حضرته الشيخ محمد بن صالح بن الشيخ محمد عبد الغني بن الشيخ صالح الجعفري، وعلى والدينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا والمتقدمين في مصر المحروسة من المقربين والصديقين والعلماء العاملين وعلى جميع من شملتهم دائرة القرب منك والدنو إليك والفهم عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في اجتماعنا هذا المبارك في هذه الدار وهذا المسجد لسيدي الشيخ صالح الجعفري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه الأكبر، وهو الذي برز في سماء الدلالة على الله تبارك وتعالى في الأزهر الشريف وهذا الموطن المنيف بروزاً أذن الله به بإحياء قلوب كثيرة وبهطول أمطار من سحائب الجود غزيرة، هدى الله بها كثيراً من عباده في شرق الأرض وغربها، وأصبح صدى دلالته على الله جل جلاله منتشراً في المشارق والمغارب وبين العرب والعجم، يرددون قصائده الصادرة من القلب المنير المنيب الخاشع المتواضع المخلص الأواه، وكلماته التي تجمع القلوب على الحق وعلى رسوله المصطفى وعلى أهل بيته الكرام وصحابته العظام وعلى أهل حضرة الرحمن سبحانه وتعالى ممن يجب ويلزم ولاؤهم من أجل الله، بل حبهم في الله أوثق عرى الإيمان كما جاءنا في سنة سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد كان يترنم صوته في صحن الأزهر الشريف، ولقد كان يملأ القلوب من تعظيم الرحمن وتعظيم رسوله بما يذهب عنها غشاوات التزييف والتلبيس والتدليس لإبليس والنفوس الأمارة والأهوى وقطاع الطريق على عباد الله عن الله تبارك وتعالى من إبليس وجنده من جميع من يدعو إلى الانقطاع عن الرحمن جل جلاله بأي صورة من الصور وبأي مظهر من المظاهر وبأي مسمى من المسميات وما أكثرها، وكلها تحت دائرة قول إلهكم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ثم قال لنا واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، فهم أهل الصدق والإخلاص. وما كان انتشار هذه الأنوار لسيدي الشيخ صالح عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلا لقوة ورسوخ وعمق إخلاصه لوجه الملك القدوس جل جلاله، وهو القائل لنا سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الدين القويم المستقيم الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى غيره ولا يرتضي سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل جلاله ألا لله الدين الخالص. وهنا نقف على هذه النقطة الكبيرة التي برز بها الآثار العظيمة في الدلالة على الله تعالى على أيدي الصحابة وآل البيت الطاهر وصلحاء وأخيار التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين وعلى ممر القرون. الأمة اشتغلت بأنواع من الأشغال والأعمال واختلفت في إدراكها لفهم هذا الوحي والإنزال وما جاء بخاتم الإنبا والإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في إدراكهم لذلك واختلفوا في وعيهم لما هنالك. قال ربكم وتعيها أذن واعية، وجاءنا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله وتعيها أذن واعية قال اللهم اجعلها أذن علي، فكانت أذن سيدنا علي، ثم أذان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أوعى لوحي الله ولكلمات الله ولما بعث به النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت مع وعيها العظيم متأثرة تأثر التخلق وتأثر التحقق بحقائق العبودية لهذا الإله وتطبيق ما أمر به وما شرع سبحانه وتعالى من شريعة ومنهاج لا اعوجاج فيه، فكانوا محط نظر الرحمن وكانوا محل حفظ أمانة هذا الدين في هذه الأمة، لا بحكام المسلمين ولا بتجار المسلمين ولا بصناع المسلمين ولا بأهل الشجاعة من المسلمين ولا بأرباب الحرف من المسلمين، بمجرد وصف من هذه الأوصاف لا يكفي للوعي للأسرار الوحي ولا للمحافظة على هذه الأمانة، ولكن من كان من حاكم أو صانع أو تاجر أو محترف أو أي صاحب مهنة في الحياة له قلب يخلص لوجه الله ويعظم أمر الله ويعي وحي الله، فيهم الأمانة حفظت، وبهم وبواسطتهم قامت هذه المظاهر في الإرث للنبوة فينا، وبقي الخير إلى مثل أن نجتمع في هذا المسجد الكريم وفي هذه الدار المباركة نتذاكر من بلاد شتى وقبائل شتى في رحاب الأزهر الشريف، نتذكر من أسرار هذا الوحي وسر هذه الأمانة التي يجب أن نحملها بصدق وأن نحملها بعبودية وأن نحملها بأدب وتواضع. وقد سمعتم في أول ما تلا علينا الشيخ محمد صالح بن الشيخ عبد الغني في كلمته هذه، تلكم الآية العظيمة في القرآن، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فحاملوا إرادة العلو والفساد في الأرض هم الفاقدون للإخلاص لوجه الرب، هم الذين لم يجد نور الإخلاص مصاغا إلى قلوبهم ولم تجد حقيقة التوحيد مسلكا إلى عقولهم بانحراف تلك العقول وسوء استعمالها واستخدامها وبانصراف تلك القلوب عن الرب جل جلاله انشغالا بترهات أو شهوات، استعجالا لملذات زائلة ولحلاوات صورية وهمية منقضية منقرضة منقطعة، وهم أكثر هؤلاء الناس يريدون علوا في الأرض ويريدون فسادا في الأرض، فلا حظ لهم في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، بل عاتب القرآن وأشار إلى نقص وقصور المسلم الذي يسأل الله شؤون دنيا ويغفل عن آخرته، فقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. عاب عليهم القرآن هذا القصور في الوعي والفهم وفي الإدراك وامتداد النظر إلى عالم البقاء والدوام والخلد إلى عالم الأبد، وهذه ميزة المؤمنين، إن من لم يؤمن محصور الفكر محصور العقل في شهوات وآفات ومظاهر دنيا منقضية زائلة، فأولئك الذين قال عنهم جبار السماوات والأرض ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وعلم الظاهر من الحياة الدنيا لا يخرج الإنسان عن جهلها الخطير، عن جهلها المفضي به إلى الخسران المؤبد وإلى العذاب الدائم وإلى الندامة الكبرى. فما يغنيه أنه علم ظاهرا من الحياة الدنيا، ما يغنيه أنه طور من جيشه أو من عدده للقتال والحرب ما يتحدى بأهل الشرق وأهل الغرب، أو يفرض به ظلمة أو يفرض به طغيانه على عباد الله تبارك وتعالى، وأخذ مال الغير وحق الغير، أو قتل الأطفال أو قتل النساء، أو التطاول على العزل من السلاح وعلى الآمنين من عباد الله تعالى ليخيفهم، أو ليأخذ ثرواتهم، أو ليستحل أرضهم ويخرجهم منها، إلى غير ذلك مما ترونه من آثار الذين يريدون العلو في الأرض ويريدون الفساد في الأرض من ناشري المخدرات والمسكرات وناشري الرغبة في الشهوات المحرمات، الذين يريدون هدم الإنسانية في حقيقة كرامتها وهدم قيمها وهدم أخلاقها، والذين يتنكرون، تنكروا للأديان بل تنكروا لدين الحق، ثم ما عداه مما يتدين به، وقد كانوا يتظاهرون بأن الناس أحرار في أديانهم وأنهم لا يتطرقون لذلك، ثم أثبت واقعهم ومعاملتهم غير ذلك، وأنهم يدعون ادعاءات ليصلون إلى شهوات وأغراض لهم على ظهر هذه الأرض، وأنهم الذين ينهبون ثروات أنواع وأقطار على هذه الأرض ليأخذوها لهم يتبجحون بها ويعيشون أهل تلك الديار التي أخذوا ثرواتها في الفقر وفي الذل وفي المهانة وفي الاحتقار لهم وفي الاستخفاف بهم. هذا شان حضارتكم المزعومة في زمانكم، هذا شان هذه التبجحات التي يتبجح بها أهل الباطل. وكل من يريد العلو في الأرض والفساد فهو منقطع عن النصيب في الآخرة، وكل منقطع عن النصيب في الآخرة خاسر، فهل يهدي إلا إلى الخسران؟ كل منقطع عن النصيب في الآخرة شقي، هل يدل إلا على الشقاوة؟ كل منقطع عن نصيب من الآخرة لا يؤمن على عرض ولا على مال ولا على نفس، بل هم الذين يحملون الجور للعباد، وتحت ستار العدل والحرية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك نسمعها كلمات مبهرجة يتكلمون بها، والفعل والواقع شيء آخر، ظلم واستبداد ونهب واضطهاد وضر وأذى وكبت للحريات، وصل به الحد اليوم إلى أن يتجاهروا بل وينشروا ما يسمونه بثقافات، وهي عبارة عن تبليد حس الإنسان والتناقض مع فطرته ومع عقله، إلى حد أن يسمع اليوم في بلدانهم منشورات عن التنكر للعقل، وما هو العقل؟ عن التنكر للأخلاق، وما هي الأخلاق؟ وأدى ذلك إلى أن يعرض في المدارس للناشئة من الأطفال ما يخالف الأديان كلها والحقائق العقول كلها والإنسانية كلها، ويقال لكم الحرية في ذلك ولا تخافوا آباءكم ولا أمهاتكم، نحن لكم إذا رفضوا أن تنطلقوا في حريتكم هذه. وما هذه الحرية؟ حرية العبث بأصل الخلقة وبأصل التكوين. يا طفل يا ابن نتحول بنية تتحول إلى بنت، يا بنت نحولك إلى ابن، ما هذا العبث؟ ما هذا اللعب؟ هذه الحرية؟ حرية الإنسان أن يسقط حتى لا يبقى احترام لأصل التكوين والخلق ولأصل التصوير. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولما بحثت بعض النساء الكافرات عن الحقيقة في تكوين الإنسان واهتدت إلى أنه لا يمكن أن يوجد في تكوين هذا الإنسان وفي إقامتي ونشأتي جسده إلا إحدى الاثنين، ذكر وأنثى، ما يتأتى شيء غير ذلك، وما يتأتى شيء ما يدعى. قلت تخيل، إيش تريد؟ تريد ذكاء؟ تريد أنثى؟ تريد كلب؟ تريد حمى؟ تعال نصلحك مثل الكلب. ويمتنع الأطباء في أول الأمر، مسرد جيدة يقول حولني إلى كذا وحولني إلى حيوان، يقول أنت مجنون روح. فجاءت القرارات من الدول المتقدمة المتطورة المتحضرة، لبوا هذه الرغبات، رغبات الدناءة، رغبات السقاطة، رغبات الخروج عن الإنسانية وعن كرامة الإنسانية، هذه التي تلبى. وهذه هي الحرية عندكم بالفرض بالقوة، ذهبت الحرية. لا تتهمون الذين يحثون الناس على موجب تجاربهم وحسن تعايشهم وحياتهم السعيدة من بالقيم وبالفضائل الأخلاق، تقولون هذا كبت للحرية وهذا تشديد على الناس، ثم تتكتاتون بقواكم وتقولون هذه التفاهة والسفاهة، تفرض قوة. فما ما ندري ما مفهوم الحرية عندكم وما معنى الحرية عندكم، ما هي إلا لعبة يلعب بها لقضاء أغراض ثلة من الناس يريدون علوا في الأرض ويريدون فسادا في الأرض، فلا حظ لهم في الآخرة، ومن لا حظ له في الآخرة لا يؤمن على صفاء العيش في الدنيا، لأن رب الدنيا ورب الآخرة واحد، وحاكم الدنيا وحاكم الآخرة واحد، وخالق الدنيا وخالق الآخرة واحد، ولم يجعل خير الدنيا ولا الآخرة إلا لمن آمن به واتقاه واتبع سبيل رضاه. وكان في عقيدة كل من اتبع المرسلين أن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. خذوا هذه الحقائق أيها الواردون هذه الموارد المباركة، أيها الطلاب للعلم، أيها المؤمنون، أيها المحبون للحق الذي خلق ولرسوله الأصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذين يوقنون أنهم لا يستكملون الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما. رزقنا الله النصيب من هذه المحبة التي كانت فياضة على قلب الشيخ صالح عليه رحمة الله، تسمع حسها في كلامه الذي ينشد أو يتكلم به، وما تدري إلا بشعاع نور المحبة يسري إلى قلبك حين تسمع مثل هذا الكلام. حال المقربين والعارفين والصالحين في دلالتهم على الله جل جلاله، رؤيتهم تؤثر عليك ومكالمتهم تؤثر عليك وحضور مجالسهم يؤثر عليك وسماعك لكلامهم يؤثر عليك التأثير الإيجابي النوراني المبارك، وقراءتك لكتبهم يؤثر عليك، وذلك أنهم صدقوا مع الباقي وأخلصوا للباقي، فأبقى أنوار كلامهم وأنوار وجهتهم وأنوار صدقهم معه وأنوار أعمالهم وأنوار آثارهم. وهو القائل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يا طلبة العلم ويا محبين لله والرسول من المؤمنين، يجب أن تأخذ هذه الحقائق مكانها من القلوب والعقول، لنتخلص من تلبيس وتدليس إبليس ومن في صفه المروجين للشر، الذين يعرضونه في معرض الخير، الذين يضحكون على عقول الناس ويضحكون على وجهات الناس ويلعبون بعواطف الناس ليضلوهم عن سبيل الله جل جلاله تحت قيادة عدو الله إبليس، الذي قال لنا عنه خالقنا وخالقه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وانظر إلى المجمع ومن فيه، واكذب في قلوبهم نور الإخلاص لوجهك الكريم، الذي به يتخلصون من هذه الآفات ويرتقون في علي مقامات القرب منك والفهم عنك ونيل المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة ورضوانك الأكبر. يا حي يا قيوم يا بر يا أرحم الراحمين، لا تحرمنا هذه العطايا والمنح والهبات والمزايا، وأصلح لنا الظواهر والخفايا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. بسر هذا الإخلاص لوجه الله الذي تجسد في هؤلاء العارفين، نفقه الوحي ونعي للوحي وأسرار الوحي، وندرك هذه الحقائق، وأن عامة ما يجري على أيدي الكفار والفساق على ظهر الأرض إنما هو زور وغرور وزخرف القول، الذي يضادون به وحي رب القوة والحول والطول سبحانه وتعالى. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يريدون بوحيهم هذا أن يقطعون عن وحي الله الخالص القوي السوي الهادي إلى الله جل جلاله، بوحي ما بينهم البين من زخرف القول الغرور، يزينون به تحت اسم الحرية أو التقدم المثالب والمفاسد والقبائح والسيئات والتي لم يجني منها البشر من عهد آدم إلى اليوم في حياتهم الدنيا قبل الآخرة إلا الأتعاب وإلا الصعاب وإلا الآفات وإلا المشاكل. ما انتشر زنا ولا لواط ولا مسكرات ولا مخدرات في طائفة ولا جماعة ولا قرية ولا مدينة إلا وكانت النتائج مصائب ومتاعب ومشاغب وآفات وشرور، وفقد للأمن وفقد الاستقرار وفقد للطمأنينة. ما الذي يكسب من وراء هذا الذي يدعوننا إليه؟ يدعوننا والعياذ بالله لنكفر بالله، يدعوننا لأن نعصي الله الذي خلقنا جل جلاله وتعالى في علاه. يسمون التقيد بهذا الدين والالتزام به ضيق وتشديد وكبت حرية، ويسمون التقيد بقوانينهم وأنظمتهم ولو كانت تافهة حرية وتقدم ونظام. لماذا قوانينكم نظام وقوانين الذي خلق كبت للحرية؟ ما المعنى في هذا؟ تضعون الأنظمة لكل دولة ولكل وزارة بل لكل شركة ولكل هيئة وحتى في اللعب، ونظام لا يجوز أن يتجاوز. وإذا قال أحدكم أنا أدعي الحرية، قال هذا نظام، ما اترك حريتك، ما هي حرية، أنا لابد تلتزم بالنظام ونلتزم بأنظمة اللعب وأنظمة الشركات وأنظمة الوزارات وأنظمة الدول إلا نظام الله. هذا مسؤول إذا أحد يلزم هذا ضيق هذا تشديد هذا كبت الحرية. ما هذه النظرة؟ ما هذا التعامل؟ ما هذا الفكر؟ ما هذا العقل؟ أتقيد لإنسان مثلي خط خطوطا يقول افعل كذا ولا تفعل كذا وأتجرع على خالقي وأتجرع على منشئي من العدم وموجدي؟ من أحق أن يتبع؟ من أحق أن يخضع له؟ أنظمة في الساق وفجار أم نظام خالق قهار عزيز غفار فطر السماوات والأرض لم يشركوه في خلقنا ولا في خلق ما حوالينا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. نحن نريد أن نعرف المكان الذي خلقته الحضارة من الأرض. أي قارة؟ أي قارة من هذه القارات؟ أي قطر من هذه القطار خلقته هي أوجدته هي؟ والله ما وجدوا ولا قدر شبر. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ إيش من الكواكب هم صنعوها؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ يقولوا لك ملايين كواكب. طيب خلقت كم منها أنت؟ طيب ولا خلقت ولا واحد؟ اخضع لخالقها. تكفيك دلالة على عظمة موجدها لتخضع له. لا تتنكر له وتأتي يقول اترك ربك اترك خالقك وأنا الذي أقول لك أن في الفضاء كذا وفي البحر كذا. اتبعني على غيي وعلى كل ما عندي كأنك إله لي وأنت مخلوق مثلي. كنت نطفة وعلقة ومضغة بتقدير إلهي الذي خلقني وجعل نظامه في خلق الإنسان هذا. فهل عندك نظام آخر يخلق الإنسان بغير هذه الطريقة؟ أنت لما إنك عبقري مفكر متقدم وقائد جيش كبير ما كنت نطفة ممكن؟ ما كنت علقة؟ هل يمكن هذا؟ ما كنت مضغة ما 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 ما, ما, ما تحولت هيكل عظمي ما كسيت عظام رحمة ما خرجت من بطن أم؟ هل يمكن هذا؟ فمن الذي وضع هذا النظام؟ الله. فاخضع لهذا الإله. وإذا هذا النظام جاري عليك ثم يأمرك وينهاك تقول لا. وهو واضع النظام أمامك الذي لا تستطيع الخروج عنه إعلانا لقاهريته وأنه القهار فوق. ومع ذلك أنت مقهور تحت جلاله ومتنكر وجاحد ومتطاول. وإلى أين يذهب تطاولك وإلى أين يذهب جحودك؟ وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. فأين ذهبوا وما كانت غايتهم وما كانت نهايتهم؟ أيها الأحباب يجب أن نعي سر الإخلاص لوجه مولانا العلي في أخذنا للعلم في عملنا بالعلم في تعليمنا لهذا العلم ونشره في اتصالنا بشيوخ الطرق في اتصالنا بالعلماء الداعين إلى الله والدالين على الله من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. رضي الله عن بعض الأكابر من الأخيار الصالحين الشيخ عبد الله بن محمد بن عباد عليه رحمة الله. تليت الآية وتحته حصير من 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 خوص النخل. تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض. تزحزع عن الحصير وأبعده قال أخاف أن يكون من العلو في الأرض. وليس عليه في ذلك شيء لكن وجدان أدبه مع الرحمن وجدان تحقيقه للعبودية للمولى سبحانه وتعالى حمله على مثل هذا الفعل في حال بينه وبين الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد رأى سيدنا عمر بن الخطاب خطوطا في ظهر سيد الوجود من الحصير الذي كان راقدا عليه وبكى سيدنا عمر دمعت عيناه. يقول ما يبكيك يا عمر؟ قال تنام على حصير أثر خطوطا في جنبك وكسرى وقيصر ينامون على الفرش الوطيئة. قال أفي شك أنت يا عمر؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ومعنى لهم الدنيا في مظاهرها الجوفاء وبريقها الزائل فقط. أما ما يوجد في الدنيا من حقائق الطمأنينة والراحة والسرور ما يجدونه، والله ما يجدونه، اللي هو عند المؤمنين، عند النبي وعند أصحاب النبي وعند آل بيت النبي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان يقول بعض العارفين وهو يخاطب التلامذة من طلبة العلم يقول لهم: لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل، لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل، هذا طالب غفلة، طالب نوم، ما هو طالب علم. كان الإمام الحداد يقول: ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، ولكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل والتضرع بالأسحار. أي أدركنا حقيقة العلم بذلك. وهكذا كان الأمر. يقول سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقدره لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يمتلئ هيبة وتعظيم ومحبة وتدمع عيناه، ولا يحدث إلا بعد أن يغتسل ويتطيب، ويقرأ الحديث كأن على رأسه طير ورؤوس الحاضرين من حواليه. فقالوا له: إذا ذكرت النبي حالك يتغير. قال: لو رأيتم شيخي فلان كان يبكي حتى نرثى له إذا ذكر النبي، ولو رأيتموني مع مولاي جعفر بن محمد، جعفر الصادق بن محمد الباقر، نكون عنده يبتسم في وجوهنا ويتكلم معنا، فإذا ذكر رسول الله احمر وجهه وامتلأ بالشوق والمحبة والتعظيم. لو رأيتموهم لما أعددتم ما رأيتم منا شيء، هذا لا يساوي شيء عندما كان عليه أحوال هؤلاء عند ذكر النبي محمد. هذا شان المخلصين، هذا شان الصادقين. الخليفة الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يذكر نبي الله على المنبر فينتحب من البكاء، يقول: كنت معه في مكان كذا في يوم كذا فيبكي حتى يبكي ببكاء من في المسجد، يتوقف في بعض الخطب 3 مرات. هذا الإخلاص، هذا الصدق. ما أقام الخلافة بمجرد اغترار بعقله ولا بما أوتي من فهم وعلم، ولكن بأدب واتباع وتواضع وإخلاص وصدق. تقول أسمى بنت عميس التي كانت متزوجة بسيدنا جعفر بن أبي طالب الشهيد بموته عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أخو سيدنا علي أسن منه 10 سنوات، قتل يوم قتلت وهو نحو 39 من عمره، 39 سنة، آمن وأيقن واتبع واهتدى وسافر إلى الحبشة وتزعم ركب المؤمنين وقابل ملك الحبشة وأسلم على يده ونصر الحق والهدى ووفد إلى خيبر، وقابله النبي يقول: لا أدري أنا بأيهما أسر، بفتح جعفر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وواسى الفقراء والمساكين في المدينة المنورة، وخرج إلى موته واستشهد وهو ابن 39 سنة. هذه الخيرات، هذه الآثار، هذا التغيير العجيب أو التأثير القوي أحدثه في الأمة في خلال هذا السن الصغير، 39 سنة لم يتجاوزها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إخلاص وصدق مع الله جل جلاله. قطعت يده اليمنى وهو حامل الراية فاحتمل الراية باليسرى ويقاتل، وقطعت اليد اليسرى فاحتضر الراية بعضديه وهو يقاتل، ولم يزل يقاتل بلا يدين، ثابت في المعركة في أوائل الصفوف وهو محتضن الراية بعضديه حتى كثرت الجراح عليه وأخذت منه الراية وأميل إلى جانب وعرض عليه الماء فقال: إني صائم. قالوا له: تفطر اليوم وتصوم في يوم آخر؟ قال: أشتهي أن أفطر في الجنة، أشتهي أن أفطر في الجنة، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا الصدق والإخلاص. فلقب بالطيار بتلقيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر إذا لقي سيدنا عبد الله بن جعفر: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك إذا من الجناحين. عد الأمم ما تعرف طيار، وهذا اسمه الطيار. قال صلى الله عليه وسلم: أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. بعدين جاء الطيارين عندنا في هذا الوقت وجاءوا، ولكن الطيارين ما يتجاوزون حدود الغلاف الجوي هذا، وما يتجاوزون أماكن معينة، لكن الطيار هذا يطير في الجنة فوق السماوات كلها فوق الأرض عليه رضوان الله تبارك وتعالى. صدق والإخلاص مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه أحدث هذه المعاني وأوبقى فينا هذا الدين وحفظ الدين، لا بمجرد حكام. وكان كثير من الحكام من بعد الخلفاء الراشدين في غفلة أو في ذنوب أو في معصية، فما على أيديهم قام الدين، لكن بالمخلصين الصادقين في أزمنتهم، سواء كانوا علماء أو معلمين أو محترفين أو مجاهدين أو صناع، هؤلاء أرباب الصدق والإخلاص حفظ فيهم أمانة الدين، وبهم يحفظ في زماننا، وعليهم تقوم القائمة إذا أذن الرحمن تبارك وتعالى بإعادة خلافة النبوة بعد هذه المراحل التي مرت، ملك عضوض وجبرية وتكادم على الإمارة كتكادم الحمير أخبر بها صلى الله عليه وسلم، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. عندما يأذن الله بذلك ويبعث الإمام المهدي وينزل سيدنا عيسى بن مريم، لن يكون عمدته لا آل المظاهر ولا آل الصور ولا آل المسميات، ولكن آل الإخلاص، أهل الصدق مع الله، أهل الأدب مع الرحمن جل جلاله، هم عماد قيام الخلافة على ظهر هذه الأرض. فالحمد لله الذي جمعكم في هذا المجمع المبارك، في هذا المسجد المبارك، في هذه الدار المباركة، وسار بأرواحنا وأفكارنا لتتبين معاني ودلالات وحي أوحاه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقضي بأن الفوز لمن اقتدى واهتدى واتبع. تقول أسماء بنت عميس هذه التي كانت زوجة لسيدنا جعفر بن أبي طالب بعد وفاته واستشهاده في موتة ومرور عدتها، خطبها أبو بكر الصديق فتزوجت بأبي بكر الصديق وعاشت معه حتى توفي رسول الله، وكانت أيام خلافة الصديق مع الصديق وتحكي من أحواله. قالت: ورد علي ليلة من الليالي وتوضأ صلى ركعتين ووضع راسه بين رجليه، يقول: وشوقاه إلى رسول الله، وشوقاه إلى رسول الله، وخذ يبكي. قد حتى رققت له ورثيته وقمت أقول له: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، إنك صاحبه من قبل الوحي، والذي رافقته في الغار وحضرت معه المشاهد ومات وهو راض عنك، وستلقاه بعد اليوم، خفف على نفسك مما يجده من الوجد. وشوقا إلى رسول الله، يبكي طول ليله ويبكي شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما بينه وبينه إلا وقت يسير، وما مكث في الخلافة إلا سنتين وستة أشهر عليه رضوان الله تبارك وتعالى ولحق. ويقول أهل السيرة: كان أقوى الأسباب لموته سببان، كان أقوى الأسباب لموته السببان: أثر سم من أكله، والثاني الكمد على فراق رسول الله. الكمد احتراق القلب من المحبة وشدة الشوق، الكمد على فراق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا كان يذكر أهل المعرفة شهداء المحبة، ويقول: الذين شدة محبتهم لله تقطع نياق عروقهم فقلوبهم فيموتون محبة وشوقا. قال: ليس من مات بسيف محبة الله كمن مات بقنبلة ولا بسيف من حديد ولا بهذا. هذا الموت أشرف وأعظم للمحبين لله، وكذلك مات الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ولم يزل الأمر كذلك حتى جاء سيدنا علي في آخر أيامه ويرى تنكر أحوال الأمة ويقوم بواجبه مخلصا صادقا، ويقول: أين هذا الذي يضربني على هذه فيخضب مني هذه؟ عنده خبر أن أشق الآخرين، أشق هذه الأمة، رجل يضربه، حدد النبي مكان الضربة بإصبعه في جبهة سيدنا علي، قال يضربوك على هذا فيخضب منك، يعني يخضب لحيتك بالدم. وكان يقول أين هذا الذي يضربني على هذا فيخضب مني هذا؟ ما أراه إلا قد أبطأ، قد أبطأ. وسيدنا علي في 63 من عمره استشهد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فلما كان الليل نظر في السماء قال إنها الليلة التي وعدت، ثم نام وأخبر أولاده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ألا ترى ما قابلتني به الأمة وما قابلتني به؟ قال بلغنا كل ذلك، فإن شئت دعوت لك فانتصرت عليهم، وإن شئت أن تفطر غدا عندنا. قال بل أفطر غدا عندكم يا رسول الله. وفي الصباح قابله عبد الرحمن بن ملجم أشق الآخرين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وضربه على المكان الذي حدده النبي، وخضب لحيته بالدم. وكان ذلك من أواخر أيامه في 17 من شهر رمضان في العام 40 الذي بقي فيه من 30 سنة بعد وفاة النبي 6 أشهر. فهو يقول الخلافة بعد 30 عاما، بقي 6 أشهر، النبي توفي في ربيع وهذا سيدنا علي قتل في رمضان، فباقي 6 أشهر مدة خلافة الحسن، وكملت وجاء الربيع كملت 30 وسلم الخلافة سيدنا الحسن، وانتقلت إلى الملك العضوض من عهد الصحابي معاوية إلى ما جاء بعده فاسق من الفساق ولد يزيد ابن معاوية، بعيد عن أمر الله والقيام به، ولكن التابعون وبقايا الصحابة في ذلك الزمان هم اللي حفظ بهم الدين وحفظ بهم الملة وحفظت بهم الشريعة، من أعظمهم علي بن الحسين عليه رضوان الله تبارك وتعالى في مسجد جده المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة يعلم ويذكر ويبين وينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، ويري تطبيق الوحي ومعنى الكتاب والسنة مجسدا في سلوكه وخلقه وأقواله وأفعاله عليه الرضوان. وحب للشاعر الفرزدق أن يقول هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لقط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. يقول له هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا، بجده أنبياء الله قد ختموا، من يعرف الله يعرف أوليتنا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم ملجا ومعتصم، ان عد اهل التقى كانوا ائمتهم، او قيل من خير اهل الارض قيل هم، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وتسلسل ذلك في المخلصين والصادقين والمجددين للدين. اللهم كما جمعتنا على هذا الخير فاقذف في قلوبنا انوار الاخلاص لوجهك الكريم، وقذف أنوار الإخلاص لوجهك الكريم في المسلمين في غزة خاصة. اللهم زدهم إيمانا ويقينا، واجعل قصدهم إعلاء كلمتك، واجعل قصدهم في جميع حركتهم وصبرهم في تلك البلد أن تكون كلمتك هي العليا. اللهم أرشدهم إلى هذه النيات، وزدهم من الإيمان واليقين والمرابطة خير الزيادات. اللهم ألطف بهم فيما ينازلهم، اللهم رد كيد الظالمين والغاصبين من الصهاينة ومن والاهم في نحورهم، وهزمهم وزلزلهم وادفع شرهم عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا الإخلاص والإنابة والإخبات، وأطل عمر الشيخ محمد صالح في اكتفاء أثره الأكابر أهل المنافع والمصالح، وبخير يعم جميع النواحي، واجعل جمعنا منظورا منك بعين عناية، ندخل به دوائر المحبوبين من أهل الولاية، وأعلي درجات المؤسس لهذه الطريقة، وارفعنا إلى أعلى مراتب الاستمساك بالعروة الوثيقة، وأشهدنا أنوار الحقيقة، وادفع عنا كل تعويق، وارحقنا بخير فريق، وثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي المصطفى.
أبناء الطلاب في أماكنكم، في أماكنكم، تفضل تفضل عشان الإجازة، تفضل تفضل يا أمي، تفضل تفضل بالجلوس لو سمحت، لو تكرمت تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا أجيز أبناء الطلاب الحاضرين بجميع مؤلفات وكتب مولانا سيدي الشيخ صالح الجعفري وسيدي الشيخ عبد الغني صالح الجعفري وجميع مؤلفات الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية، خذها منا الإجازة بالتوفيق إن شاء الله.
جزاكم الله خير، أحسنتم أحسنتم أحسنتم، هذا كفاية، حفظكم الله ورعاكم. هذه الإجازة غنيمة لنا ولكم في الاتصال بمؤلفات سيدي الشيخ صالح وأنوار هذه الطريقة، والإجازة حبل الاتصال وعصب الانفصال وقطر الرجال بالرجال كما قطر الجمال بالجمال، فجزاه الله خير. وتلبية لطلبه نقول في التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع واتباع طريقة السلف الصالح ونفع الأمة وطلب مراتب الإخلاص لوجه الله، إن صحت لنا الإجازة فعن شيوخنا أجزناكم في ذلك.